الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في أقسام الجوهر الأولية. إذا تقدم الكلام في معنى المقولات، في عدد المقولات، في إثبات وجود المقولات، في الجوهر ومعنى الجوهر ومفهوم الجوهر، وكذلك في العرض ومفهوم العرض. فهل أنواع الجوهر موجودة أم ليست بموجودة؟ وما هي أنواع الجوهر؟ هذا ما يقع الكلام عنه في هذا الفصل وفي الفصول القليلة الآن. إذن يوقع الكلام في كل واحد من هذه المقولات شرعا بالجوهر. الكلام في تقسيم الجوهر تقسيما أوليا، أي في بيان أقسامه الأولية التي ينقسم هو إليها بشكل مباشر، والمراد هنا بيان ما للجوهر من أنواع. لأن المفروض أن الجوهر جنس، لأنه من المقولات، والجنس تحته أنواع. فما هي أنواع الجوهر؟ مشهور الفلاسفة المتقدمين أن يذكروا هذا التقسيم الخماسي الذي ذكره المصنف. حاصل هذا التقسيم أن أنواع الجوهر خمسة، وهي المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. وقالوا في بيان وجه كون التقسيم خماسيان، أو في وجه انقسام الجوهر إلى هذه الأقسام الخمسة، ما يلي. قالوا الجوهر إما أن يكون له محل يقوم به أو لا، فالذي له محل هو الصورة، لأن الصورة جوهر يقوم هذا الجوهر في محلين. طبعا الآن صار واضح عندنا ما الفرق بين قيام الصورة في المحل وبين قيام العرض في موضوعه، فإنه تقدم ذلك مفصلا في تعريف العرض، فرقنا بين الموضوع المستغني وبين المحل الذي تقوم به الصورة. إذن الجوهر إما له محل يقوم به أو لا، الذي له محل يسمى الصورة. الذي ليس له محل، القسم الثاني، إما هو محل يقوم به جوهر آخر أو لا. يعني هو ليس له محل يقوم به قائم بنفسه، لكنه محل لغيره أو لا. فالذي هو محلان هو المادة، فالمادة إذن جوهر يوجد لا في محل خارجا، إلا أنه محل لغيره. محل لأي شيء؟ محل للصورة، فإن المادة تحل الصورة فيها، تقوم الصورة بها. لحد الآن حصلنا على ماذا؟ على قسمين، الماء الصورة والماء. إذن إما له محل أو لا. الذي ليس له محل إما هو محل أو لا. الذي هو ليس محل إما هو مركب من المادة والصورة أو لا. فالذي هو مركب من المادة والصورة يسمى جسمان. فالجسم إذن جوهران، ليس له محل ولا هو محل لشيء، ولكنه مركب من المادة والصورة. نأتي إلى الشرط الأخير أو لا. الذي ليس مركبا من المادة والصورة، إما أنه ينفعل بالجسم أو لا، يتأثر بالجسم بالقوى الجسمانية أو لا. الذي يتأثر بالجسم ينفعل بالجسم يسمى نفسان، والذي لا يسمى عقل. إذن هذا أو هذه هي صورة التقسيم، أن الجوهر إما له محل أو لا. الذي له محل هو الصور، الذي ليس له محل إما هو محل أو لا. الذي هو محل المادة، الذي ليس محلا إما مركبا من مادة وصورة أو لا. الذي هو مركب يسمى جسما، الذي ليس مركبا من المادة والصورة إما هو ينفعل بالجسم أو لا. الذي ينفعل بالجسم هو النفس، والذي لا ينفعل بالجسم هو العقل. إذن هذا مدرج التقسيم، هذا وجه التقسيم، هذا ما بنيت عليه هذه القسمة الخماسية. بهذا البيان حصلنا على أقسام. يعلق المصنف على هذا التقسيم أنه وإن كان ظاهره أنه تقسيم عقلي، حيث جعل دائران بين النفي والإثبات من قبيل التقسيم الثنائي، إلا أنه مع ذلك نقول انقسام الجوهر إلى هذه الخمسة فقط دون سواها انقسام استقرائي لا انقسام عقلي قائم على الحصر الحقيقي. والوجه في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الخمسة هي ما تمكن الفلاسفة القدماء من إقامة البرهان على وجوده، ولم يكن لهم برهان على وجود نوع سادس أو على نفي النوع السادس. فالعقل يحكم بجواز أن يكون هناك نوعا سادسا. والدليل على ذلك أنك الآن إذا أتيت مثلا إلى الجوهر الذي لا محل له وليس مركبا من المادة والصورة، من الذي قال بأنه إما نفس أو عقل؟ يجوز أن يكون هناك شق ثالث. أيضا إذا أتينا إلى الجوهر الذي ليس له محل وهو مركب من مادة وصورة، من الذي قال بأنه منحصر في الجسم؟ يجوز أن يكون لدينا أمران، أحدهما مركب من المادة والصورة الجسمية وهو الجسم، والآخر مركب من المادة والصورة أخرى ويكون شيء آخر غير الجسم. إذن ثمة مجال لوجود أقسام أخرى في هذا التقسيم. فإذا هذا التقسيم ليس تقسيما دائرا بين النفي والإثبات، ليس تقسيما مبنيا على تقسيمات ثنائية حتى يكون الحصر فيه حصرا عقليا، وإنما هو حصر استقرائي. وأنت خبير بأن الحصر الاستقرائي ليس حصرا على الحقيقة، وإنما غاية ما هنالك أننا استقرأنا الأنواع التي يمكن إقامة الدليل عليها، فكان هذه الأنواع الخمس. هذا من جهة، قلنا وذلك لجهتين، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية يقول المصنف قد أوضحنا فيما سبق أن الصورة ليست مندرجة تحت الجوهر، أن الصور الجوهرية ليست جواهر، لأن الصورة فصل وفصول الجواهر ليست جواهر. تقدم هذا مفصلا في الأبحاث السابقة، وعليه فعدها من الأقسام الجوهرية من الأقسام الأولية للجوهر فيه ما لا يخفى. لأنك تعدها من أنواعها وأنت قد عرفت أن الصور ماهياتها بسيطة فتكون خارجة عن المقولات لا هي جوهران ولا هي عظم. هذا رأي المصنف. إذا علق المصنف على هذا التقسيم بتعليقين، التعليق الأول أن ظاهره أو أن ظاهر كلمات المقسمين أن هذا التقسيم تقسيم عقلي حصري، والحال أنه ليس كذلك وإنما هو تقسيم استقرائي، إذ بإمكان العقل أن يفرض أقساما أخرى في داخل هذه التقسيم. ثانيا، هذا التقسيم لا ينبغي أن يكون خماسيا حتى لو بني على الاستقراء، بل ينبغي أن يكون رباعيا، إذ ينبغي أن نخرج عنه الصور، لأن الصور ماهيتها بسيطتان، وما كان ماهيته بسيطتان فلا يكون من المقولات في شيئان، فلا يكون جوهرا ولا. لكن طبعا يرد على المصنف أن هذا ليس فقط مختصا بالصورة، النفس أيضا ماهيتها بسيطة، العقل أيضا ماهيته بسيطة، المادة أيضا ماهيتها بسيطة، فكلها ينبغي أن تخرج حينئذ عن أنواع الجوهر. كيف ما كان هذا كلام المصنف وهذا رأيه المصنف. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذا التقسيم باعتراض آخر غير الاعتراض الذي ذكره المصنف، وبناء على هذا الاعتراض فقد غير التقسيم وأتى بتقسيم آخر. أما الاعتراض فحاصله أن هذا التقسيم غير فنيا، ليس متوفرا على الضوابط الفنية لصحة التقسيم، وذلك لأن فيه أخذ قسم الشيء قسيما، فإن النفس محل لنوع من الصور يسمى بالصور الإدراكية، والحال أن أصحاب هذا التقسيم أين جعلوا النفس؟ جعلوا النفس مندرجة تحت ما ليس محلا، فالنفس إذن حقها أن تندرج تحت قسم ما هو محل، وأنتم أين أدرجتموها في هذا التقسيم؟ تحت ما ليس محلا، ففي عين أنها قسم لما له محل أنتم جعلتموها قسيما له، جعلوا قسم الشيء قسيما له باطلا. الآن هذا صورة الإشكال الفني، توضيح المطلب الآن، يعني الآن نحن نبدأ خطوة خطوة حتى يتضح المطلب. بعد ما وضحنا كيف تكون النفس محلا، لكن قلنا سير البحث عند الصدر المتألهين بهذه الطريقة. الإشكال عند الصدر المتألهين في هذا التقسيم ما هو؟ هو يقول النفس ينطبق عليها أنها محل لصورة، هذه الصورة نسميها بالصورة الإدراكية، فإذن أين حقها أن تندرج؟ أن تكون قسما ثانيا هنا، والحال أنكم أين جعلتموها؟ جعلتموها مندرجة تحت ما ليس محلا، فجعلتموها قسما من قسيمها، هذا جعل قسم الشيء قسيما له، هذا محال. قسم الشيء ينطبق عليه الشيء، قسيم الشيء مبين للشيء لا ينطبق عليه الشيء، هذا محال، هذا باطلا، فالتقسيم إذن فيه خلل، فيه نقص. الآن إذا عرفت أنه يوجد التقسيم نقصا، الآن تعال لنوضح الإشكال، كيف تكون الصور النفس محلان؟ ما معنى أن النفس محلان وكيف تكون النفس محلان؟ يقول الصدر المتألهين هنا، طبعا كل المبحث في الحقيقة يشير إلى مباني وآراء وسيأتي توضيحها تنقيحها بيانها إثباتها أو ردها في محله. يقول الصدر المتألم سيأتي في محله أننا نقول باتحاد العاقل والمعقول، فالنفس عندما تتعقل علمان، عندما تتعقل صورة علميتان صورة إدراكيتان، فإنه يصبح هناك اتحاد وجودي بين العقل وبين المعقول، بين النفس وبين هذه الصورة الذهنية يوجد اتحاد وجودي، يوجدان بوجود واحدان. هذا سيأتي إثباته في محله في المرحلة التي تتحدث عن العقل والعاقل والمعقول، سيأتي تفصيله وتوضيحه هناك في محله. هنا يأخذوك أصلا موضوعين. وحينئذ فإذا كانت النفس متحدة وجودان مع الصور التي تدركها التي نسميها بالصور الإدراكية، فهي إذن محل لتلك الصور الإدراكية. هي إذن محل لتلك الصور الإدراكية. ما الذي ينجم عن هذا الاتحاد الوجودي بين النفس وبين الصور الإدراكية؟ يقول سيأتي أيضا في محله أن الصور الإدراكية كلها صور مجردة، الصور العلمية سيأتي أنها مجردات، فهذا المجرد لكي يتحد مع النفس فلا بد وأن تكون النفس مجردة أيضا. فكون النفس محلا لهذه الصور الإدراكية ينقلها إلى مرحلة التجرد، فبعد أن كانت جسمانيتان تصبح ببركة حلول هذه الصور الإدراكية فيها تصبح مجردتان، فيحصل من هذا الحلول للصورة الإدراكية في النفس يحصل نوع آخر أقوى وجودا من النفس قبل حلول الصورة فيه. الآن أنا هذا البيان بمصطلحات صدر المتألم، دعك من مصطلحات صدر المتألم، إذا أردنا أن نبينها ببيان قريب إلى البيان العرفي، يقول هكذا، يقول لا شك ولا ريب في أن النفس قبل أن تدرك الأشياء ضعيفة، هذا نوع من الضعف فيها، نوع من النقص فيها، علمها بالأشياء قوة لها كمال لها، تزداد النفس بها، تزداد بأي شيء، تزداد كمالا، الكمال هو الآثار الوجودية. إذن هذه النفس ببركة اكتسابها للعلوم، كلما اكتسبت العلوم، كلما أمعنت في الكليات، كلما غرقت في عالم الكليات، كلما بدأت تقوى وتشتد وتزداد السعة الوجودية التي لها، تزداد شرفاً من ناحية الآثار الوجودية. هذا هو مراد صدر المتألم، لكنه عبر عنه بطريقتها الخاصة، أن النفس محل للصور الإدراكية والصور الإدراكية مجردة، فحلول الصور الإدراكية في النفس موجب لتجرد النفس، فتتحول النفس من موجود إلى موجود آخر أشراف، من نوع إلى نوع آخر أقوى. الآن هذا المقدار يكفينا، يعني هذا المقدار من التوضيح يكفينا في المقام، نحن فقط نريد أن نبين لماذا قال صدر المتألهين بأن النفس محل. الآن عرفنا كما أن المادة تكون محلا للصورة، النفس عند صدر المتألهين محل للصور الإدراكية، فإذا كان ينبغي أن تندرج تحت عنوان ما له محل، وأنتم أدرجتموها تحت عنوان ما ليس محلا، هذا جعل قسم الشيء قسيما. لا، هذا تمام الكلام في الاعتراض الذي ذكره صدر المتألهين. لا، ليس النفس، النفس
هو الذي محل هو وجود نفس الوجود،
النفس بالتعبير الشرعي هي الروح.
الفلسفة الوجود الذهني هو محل
لا ليس النفس هي التي لها القوة العاقلة، يعني هي المتحكمة بقوة الإنسان، التي منها الوجود الذهني موطن، يصورونه على أنه موطن.
هو الموطن.
نعم، يعني من الذي يتصرف في عالم الوجود الذهني الناس؟ من الذي يبدع الصور، يشرق الصور؟
لكن هي أين محلها؟ الوجود الذهني وليس النفس، هي عامل إدراكي وعامل مساعد.
سيأتي الكلام في النفس مفصلا، على أنه سيأتي يقول المصنف أصلا في الفلسفة لا يبحث عن النفس. النفس عادة يبحث عنها تحت عنوان علم النفس، وعلم النفس ينقسم إلى قسمين، طبيعي وفلسفي. ما يدرس عادة في الحوزات اندرس يعني وعلم النفس الفلسفي. لكن النفس موجودة في البدن أو مهيمنة على البدن لأنها حالة فيه، هذا سيأتي الكلام فيه. مهيمنة عليه، محيطة به، متصرفة بقوة، لكنها بنحو تتأثر به. أما كيفية قيامها بالبدن أو عدم قيامها بالبدن، هذا بحسب تقسيمها أنه ليس لها محل، هي ليست قائمة في شيء.
بحسب أنها هي محل للصور، محل للصور، محل للصور هو نفس الموطن للصور هو الوجود الذهني وليس الموطن للصور.
هو الوجود الذهني ما هو شأن من شؤون النفس، يعني قوة من قوى النفس. النفس لها قوة، مثلا القوة العاقلة أو القوة العاطفية مثلا. القوة العاقلة هي التي نصل عليها بالوجود الذهني، التي نصل عليها بعالم الذهن، بعالم العقل مثلا.
نفس التعبير.
نعم. لكن بالنتيجة الآن بحسب تعريفهم النفس لا قيمة لها بشيء، لأن النفس أخذ فيها أنها ليس لها محل. الجوهرون مستقل قائم بنفسه، لكنه محيط بالبدن، مهيمن على البدن، موجود للبدن بنحو يؤثر في البدن ويتأثر فيه. غير الوجود الذهني تجل من تجليات النفس، قوة من قوى النفس، ليس بأكثر من ذلك. لا يوجد لدينا أصلا في الحقيقة، لا يوجد لدينا موطن اسمه الوجود الذهني. ما هو ذهنك الآن؟ انطباع الصور ليس مفصلا أنه في الدماغ، وهذا محل بحث. يعني ما هو الدور العضوي أيضا، هذا محل بحث ومسألة شائكة جدا. ما هو الدور العضوي مثلا الفيزيائي للدماغ في مثلا توليد الصور، وكيف يؤثر ويتأثر مثلا بقوة الإحساس، بقوة النفس وما إلى ذلك؟
تحس بعقلك.
نعم، هذا ما تشعر به، لكنها ليست نظرة دقية. يعني حتى العلم الحديث لا يستطيع أن يثبت وجود ترابط عضوي بين الدماغ وبين الصور، لكنه لا يستطيع أن يجزم بأن الدماغ هو الذي يفرز الصور، ليست مجرد خلايا عصبية أو إفرازات، هذا بعد غير ثابت. لكن نعم، ضربة على الدماغ مثلا تؤدي إلى فقدان الذاكرة، ذهاب كثير من الصور. ما هو سر هذا الترابط؟
نعم، بس الأساس هو الوزن، من الوزن المعرفي الأحاسيس.
الأحاسيس لا بمعنى العواطف والاستحسانات. على كل حال هذا الشعور ما أدري، ما أدري السبب. على كل حال لا على كل حال، المهم أنه الآن بحسب نظرية الفلاسفة المسلمين، المتحكم بكل القوى الإدراكية للإنسان هي النفس،
المحرم
هي النفس. لكن هذه النفس بينها وبين قوى البدن ترابط، بينها وبين أعضاء البدن ترابط، يؤثر ذلك عليها وتؤثر هي فيها. حزن الإنسان مثلا قد يؤدي إلى ضعفه وخموله وتعبه وكسله مثلا، والحزن الذي هو أمرا مثلا نفساني، أمرا إحساساتي. كذلك في الوقت نفسه التعب الجسدي قد يؤدي مثلا إلى اكتئاب مثلا، فهناك ترابط تفعل وتنفعل بخلاف العقل. بخلاف العقل، العقل بالاصطلاح الفلسفي الذي هو جوهر مجرد عن المادة ذات مفتعلان، هذا يفعل في البدن، له القدرة على أن يتصرف في البدن، لكنه لا يتأثر بالبدن ولا ينفعل بالبدن. هذا هو الفرق بين النفس وبين العقل. ألا إذا انطلاقا من هذا الاعتراف ارتأى صدر المتألمين أن يأتي بتقسيم جديد. هذا التقسيم للوهلة الأولى هو أسهل من التقسيم الذي قرأناه أولا. حاصل هذا التقسيم أن الجوهر إما أن يكون قابلا للأبعاد الثلاثة، أو ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة يسمى جسمان، ما لا يكون قابلا للأبعاد الثلاثة إما هو جزءا لما له الأبعاد الثلاثة وهو به بالفعل أو لا. الذي هو جزءان مما له الأبعاد الثلاثة وهو به بالفعل يسمى الصورة. الصورة إذا ما هي؟ الآن عبارات تعقد المطلب، إلا المطلب واضح. الصورة ما هي؟ الصورة هي جزء من الجسم الذي له أبعاد ثلاثة. والصورة في الصورة ما هي دورها؟ الصورة مناطق فعلية. إذا هي ما به الجسم يكون جسما بالفعل. العبارة تعقد المطلب، وإلا يعني المطالب متقدمة سابقة نعرفها. أو لا، هذا الذي هو لا، إما هو جزءان وهو به بالقوة، أو لا، الذي هو جزء من الجسم وهو به بالقوة، ما هو؟ المادة. فالمادة جزء من الجسم، لأن الجسم مركب من المادة والصورة، والمادة حيثية القوة، حيثية القابلية، حيثية الإمكان، حيثية الاستعداد. الذي لا، إما أنه متصرفا في الجسم مباشرة فهو النفس، أو لا فهو العقل. هذا تقسيم الصدر المتألم. إذن هذا هو التقسيم الذي يذكره. يقول الجوهر إما قابلا للأبعاد الثلاثة فجسما، أو لا، الذي لا، إما هو جزء من الجسم، جزء من الجسم وهو به بالفعل فهذا هو الصور، أو لا، الذي لا، إما هو جزءا وهو به بالقوة فهو الماء، الذي لا، إما أنه له تصرف مباشرا بالجسم، أو لا، الذي له تصرف هو النفس، والذي ليس له تصرف مباشر هو لا. كأن صدر المتألهين جعل المحور في هذا التقسيم الجسم. فجزء من أي شيء من الجسم وهو به بالفعل، جزء من الجسم وهو به بالقوة. فأيضا النفس له تصرف مباشر به بالنفس بالجسم، وكذلك العقل ليس له تصرف مباشر بالجسم. هذا هو التقسيم الذي يذكره الصدر.
حتى عند النفس هي معصر
الجوهر. نعم، معصر الجوهر. هو لم يعقل على هؤلاء بأنكم جعلتم النفس عنده من أقسام الجوهر، لكن من أي أقسام الجوهر؟ هو يقول النفس حقها أن تكون من أقسام الجوهر الذي هو محلا، وأنتم جعلتموها من أقسام الجوهر الذي ليس محلا. لا، هو غير التقسيم، ما جعل المناطق التقسيم أنه له محل أو ليس له محل، هو محل أو ليس هو محلا. طب إذن هذا فيما يتعلق بالتقسيم الذي أتى به صدر المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعلق على تقسيم صدر المتألهين باعتراضين. الاعتراض الأول أنه يرد عليه ما أوردناه على سابقه، فإنه أولا هذا تقسيم استقرائيا وليس حصرا عقليا. يعني شوف مثلا الآن الجوهر، مثلا الجوهر الذي لا هو قابل للأبعاد الثلاثة، ولا هو جزء بالفعل من الجسم، ولا هو جزء بالقوة من الجسم، من قال بأنه ينحصر في النفس والعقل؟ هذا دليل على ربما يجيز العقل أن يكون ثمة قسمان. هذا هو. ثانيا، الصورة جعلها صدر المتألهين أيضا نوعا من الجوهر، مع أنك قد عرفت بأن الصورة ينبغي أن تكون خارجة عن الجوهر. إذن جميع ما أوردناه على التقسيم السابق يرد على هذا التقسيم الذي أتى به صدر المتألهين، ويرد عليه إشكال زائد، إشكال ثالث يتفرد به هذا التقسيم دون التقسيم السابق، لا يرد على التقسيم السابق. هذا الإشكال ما هو؟ هذا الإشكال يتعلق بعبارة صدر المتألم. صدر المتألمين عندما تحدث عن الصورة قال الصورة سواء كان انفدادية أو طبيعية. عندما تحدث عن الصورة أضاف كلمة انفدادية أو طبيعية. هذا يحتاج إلى توضيح. نشوف توضيحه في غاية السهولة. الآن نحن ما هو عقيدتنا مثلا في الجسم؟ أنه نوع. الآن الجوهر جنسون، هذه السلسلة، الجوهر جنسون، تحت الجوهر ماذا يوجد لدينا؟ الجسم. طب هذا الجسم، جسم فرس مثلا، أو جسم إنسان، أو جسم أسد، جسم ماذا؟ يحتاج إلى أي شيء؟ فيمكن أن يكون جسم إنسان، أو جسم فرس، أو جسم أسد، وهكذا. الجوهر حتى يصير جسما إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى مادة وصورة. هذه الصورة التي هي في رتبة الجسم ماذا نسميها؟ بالصورة الجسمية. سيأتي الكلام فيها مفصلا، لكن الآن حتى نوضح المصطلح ونوضح إشكال المصنف، ولا سيأتي الكلام في معنى الصورة الجسم. الصورة الجسم، الصورة الجسمية، يعني الفصل الذي به صار الجوهر من نوع الجسم. ثم هذا الجسم له جنس وهو الجوهر، له فصل وهو الجسم، لكن تحته أنواع الإنسان والفرس والأسد. حتى يصير إنسانا إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى فصل. فصلهما مثلا ما هو؟ الناطق. الناطق مثلا ماذا نقول عنه؟ الصورة الإنسانية. الصورة الفرسية، الصورة الأسدية، يعني فصل، يعني فصل الإنسان، فصل الفرس، فصل الأسد. الصورة في رتبة الأنواع، هذه شوف الإنسان والفرس والأسد أنواع ليست أجناسا. الصورة في رتبة الأنواع تسمى بالصورة النوعية. الصورة في رتبة الجنس تسمى بالصورة الجسمية. إذن الصور النوعية يعني فصول الأنواع، باختصار فصول الأنواع. إذن لدينا صورة جسمية ولدينا صورة نوع. الآن شوف صدر المتألف أي شيء عبر بالانفدادية والطبيعية. الصورة الانفدادية عبارة أخرى عن الصورة الجسمية، يعني كون ما معنى الصورة الجسمية؟ يعني كونه ذا امتدادات، يعني كونه قابلة للامتدادات، لذلك تسمى أيضا بالصورة الامتدادية. ما معنى الصورة الطبيعية؟ الصورة الطبيعية عندما ندخل في الطبائع، في الكليات الطبيعية التي لها أفراد في الخارج، يعني عندما ندخل في الأنواع. فالصورة الطبيعية عبارة أخرى عن الصور النوعية. فصدر المتألمين ماذا فعل؟ عندما أتى بلفظ الصورة في التعريف قارن بين الانفدادية وبين الطبيعية. هذا يعني أو بحسب الظاهر أنه جعل الانفدادية والطبيعية في رتبة واحدة، في عرض واحد، في منزلة واحدة. والحال أننا ماذا عرفنا الآن؟ أن الصور الانفدادية هي في رتبة الأجناس، والصور الطبيعية هي في رتبة الأنواع. والكلام عن أي شيء؟ كلامنا في التقسيم الأولي للجوهر، في الأقسام الأولية. فالمناسب إنما هو فقط الصورة التي في مرتبة الأجناس، لا الصورة التي هي في مرتبة الأنواع. فهذا العطف الذي ارتكبه صدر المتألهين ليس على واضح. إذن إشكال المصنف، إذن خلاصة إشكاله أن كلامنا في الأقسام الأولية، والمناسب لذلك إنما هو الكلام عن أي شيء؟ إنما هو الكلام عن الصور الجسمية التي تكون أعم من جميع الصور النوعية، لأن الصور النوعية تنقسم إليها الصورة الجسمية بتقسيمات ثانوية، وكلامنا إنما هو في التقسيمات الأولية، لا في التقسيمات الثانوية.
ومفسر الصورة، مفسر الصورة.
نعم الصورة، لكنه قال سواء كان امتدادية أو كان
كون لها مصادر، مش كون هي.
هذا الإشكال من المصنف يقبل أن يجاب عنه. يقبل أن يجاب عنه لأنه الصورة الطبيعية نوعا من الصورة، والصورة الامتدادية نوعا من الصورة، فكلاهما بمرتبة واحدة. المصنف قارن بين الصورة الطبيعية وبين الجسم. نعم الصورة الطبيعية متأخرة عن الجسم، لكنها بالنسبة إلى نفس الصورة هي نوع منها على حد الصورة الامتدادية، فلذلك كأنه لا يرد هذا الإشكال على الصدر المتعلق. لكن بالنتيجة هذا مطلب المصنف، هذا تمام الكلام فيما أفاده في هذا الرحل. يقول: قالوا إن الجوهر إما أن يكون في محل أو لا يكون في محل، والكائن في المحل والصورة المادية، يعني الصورة التي تكون تقوم في المادة، وغير الكائن فيه، إما أن يكون محلاً لشيء يقوم به أو لا يكون. والأول هو الهيولى، الهيولى هي المادة، سيأتي الكلام مفصلاً أنه متى نسمي المادة هيولى، لأنه سيأتي لدينا مادة أولى ومادة ثانية، المادة الأولى هي الهيولى، المادة الثانية لا تسمى بالهيولى كيفما كان، والثاني لا يخلو، يعني ما لا يكون محلاً وليس له محلاً، إما أن يكون مركباً من الهيولى والصورة فهو الجسم أو لا يكون. والأول الجسم، والثاني إما أن يكون ذا علاقة انفعالية بالجسم. لماذا ما قال ذا علاقة فعلية؟ لماذا تحدث عن جنبة التأثر لا عن جنبة التأثير؟ لأن لما عرفنا أشرنا له أن كل من النفس والعقل تؤثران في البدن، لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ في أن النفس تتأثر بالبدن قابلة لأن تتأثر، بخلاف العقل فإنه ليس قابلا لأن. والأول هو النفس، والثاني هو العقل. فأقسام الجوهر الأوليات خمسة، هي الصورة المادية والهيولى والجسم والنفس والعقل. وليس الآن إشكال الأول، وليس التقسيم دائرا بين النفي والإثبات كما توهمه عباراتهم، فإن الجوهر المركب من الجوهر الحال والجوهر المحال ليس ينحصر بحسب الاحتمال العقلي في الجسم. من قال بأنه هو الجسم فقط؟ فمن الجائز أن يكون في الوجود جوهر مادي مركب من المادة ومن صورة أخرى غير الصورة الجسمية. لمن حصر الصورة أصلا في الصورة الجسمية؟ لكنهم استقراء قصروا النوع المادي الأول، أول الأنواع المادية الذي هو الجسم، قصروه في الجسم تعويلا على استقرائهم، إذا لا مستند لهم سوى الاستقراء. إشكال ثاني على أنك قد عرفت أن الصورة الجوهرية ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، والكلام هنا في أنواع الجوهر، فكان من المناسب أن تخرجوا الصورة عن هذا التقسيم، وإن صدق عليها الجوهر صدق الخارج اللازم كما بينه المصنف في محله، أنه يصدق عليها أنها جوهر، إلا أنه من باب صدق الجامع العرضي، صدق المفهوم العرضي على مصادقه. قالت الأصفار بعد الإشارة إلى التقسيم المذكور، نحن خالفنا ترتيب المصنف، المصنف أتى بالتقسيم صدر المتألين أولا، بعد ذلك بيّن لماذا أتى صدر المتألين بهذا التقسيم. نحن ماذا فعلنا؟ قلنا صدر المتألين اعتراض، وانطلاقا من اعتراضي هذا ارتأى أن يستحدث تقسيما جديد. والأجود في هذا التقسيم أن يقال: الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة فهو الجسم، وإلا فإن كان جزءا منه من الجسم هو به، يعني الجسم به لهذا الجزء بالفعل، الجسم به جسم بالفعل، سواء كان في جنسه أو في نوعه، يعني سواء كانت صورة في رتبة الأجناس أو صورة في رتبة الأنواع. فصورة إما امتدادية إذا كانت في رتبة الجنس، أو نوعية إذا كانت في رتبة طبيعية إذا كانت في رتبة النوع، أو جزء هو به بالقوة كمادة، وإن لم يكن جزءا منه فإن كان متصرفا فيه بالمباشرة فنفسان، وإلا فعقل. ونعترض على صدر المتألهين أن العقل أيضا قادر على أن يتصرف في الجسم بالمباشرة. ثم قال مشيرا إلى وجه جودة هذا التقسيم، لماذا هو أجود؟ وذلك لما سيظهر، العبارة لا تزال صدر المتألهين، لماذا عدلت عن تعريفها؟ لما سيظهر من تضاعيف ما حققناه. ما الذي سيظهر؟ من كون الجوهر النفساني الإنساني، هذه الجوهر النفساني الإنساني يعني النفس البشرية، مادة للصورة الإدراكية، يعني مادة للمعلومات والصور العلمية التي يتحصل بها، إذا تحل الصور الإدراكية في النفس فيتحصل النفس بهذه الصور، يتحصل جوهرا آخر، يعني يشتد، يعني النفس كيف تكون؟ تكون في البداية جسمان أو جسمانيان، بعد ذلك تبدأ بالتوجه نحو الروحانية شيئا فشيئا، نحو التجرد شيئا فشيئا، فتصبح نفسا، ثم بعد ذلك بعد أن تتمحض في التجرد تصبح عقلا، فهذا هو نوع من الوجود الكمالي، نوع من الوجود الترتبي الذي يتحصل بها ذلك الجوهر، يتحصل بها جوهران كماليان بالفعل من الأنواع المحصلة التي يكون لها نوع آخر من الوجود غير الوجود الطبيعي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية. يعني العبارة فيها صعوبة، لكن شوف ألم حتى نشرحها أقل شيئا فشيئا. نفس مادة الصور الإدراكية، إذن فالصور الإدراكية تحل في النفس. ما الذي ينتج عن ذلك؟ أنه نحصل على نتيجة المحصلة، ما هي؟ جوهر آخر غير النفس التي كانت سابقا. ما معنى جوهر آخر؟ يعني زادت سعتها الوجودية، بدأت تصير عقلا. جوهر آخر كمالاته بالفعل جوهر مجرد حقيقتان. من الأنواع، من أين أخذ؟ من الأنواع المحصلة، إنها أخذت من الصور الموجودة في الأنواع التي يكون لها نوع آخر من الوجود غير الوجود الطبيعي الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية. يعني الآن النفس بعد حلول الصور الإدراكية فيها ما الذي يحصل؟ شوف مثلا الإنسان عندما تحل فيه صورته الإنسانية يبقى وجوده دفعيان، وجوده عرضيان، لا يتطور الإنسان في السير الكمالي بسبب الصورة الإنسانية النوعية التي عرضت له. بخلاف النفس، الصور الإدراكية ماذا تفعل بها؟ تحولها من جوهر إلى جوهر آخر أقوى، تحولها من وجود ضعيف إلى وجود قوي. هذا غير ما تفعله الصور النوعية بالأنواع التي تحصلها. هذه عبارة صدرين ثانية. الصور النوعية لا ترقي الأنواع التي تحصلها، وإنما تثبت لها وجودا في مرتبة واحدة غير قابلة للازدياد. بينما في النفس، النفس باكتسابها للعلوم، باكتسابها للمزيد من الصور العلمية، تسير نحو التجرد. هذه نظرية صدر المتألين وأشرنا إليها سابقا، قلنا يوجد خلاف أن النفس هل هي روحانية الحدوث والبقاء أم أنها جسمانية الحدوث والبقاء. صدر المتألين طبقا للحركة الجوهرية التي أبدعها يقول بأن النفس تتحرك في جوهرها لتصبح عقلا، لتصبح كذا هي جسمانية الحدوث روحانية البقاء. هذا رأي صدر المتألين. يعلق المصنف وما يرد على التقسيم السابق يرد على هذا التقسيم أيضا، هذا إشكال آخر، على أن عطف الصور الطبيعية، صدر المتألين في كلامه عطف الصورة الطبيعية على الامتدادية، عطف الصور الطبيعية التي هي متأخرة عن نوعية الجسم، عطف على الصور الامتدادية لا يلائم كون الانقسام أوليا وكيفما كان. الآن هذه العبارة لا داعي لقراءتها، يريد المصنف أن يقول نحن عن ماذا نريد أن نبحث هنا؟ نريد أن نبحث عن الجسم وعن أجزاء الجسم، أما النفس والعقل فليس محل البحث عنهما في هذه المرحلة. النفس لها محل خاص، علم النفس الفلسفي أو الطبيعي. العقل سيأتي الكلام فيه في مرحلة الإلهيات، على أنه ستأتي إشارات توضح بعض المطالب المرتبطة بالنفس والعقل. هذا تمام الكلام. إذا يعني من الآن فصاعدا في المرحلة السادسة لن نبحث إلا عن الجسم والمادة والصورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.